حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة. نتحدث اليوم عن استعادة مصر تابوتاً أثرياً هاماً من الولايات المتحدة، حيث أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري استرداد مصر التابوت الأخضر الذي وصفه بأنه قطعة أثرية هامة من الولايات المتحدة، وكان بين قطع أثرية تم تهريبها خارج البلاد بشكل غير شرعي. وخلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية المصرية، أوضح وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى أن التابوت كان من بين 17 قطعة أثرية متنوعة استردت من الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن وزارة السياحة تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية من أجل استعادة كافة القطع الأثرية المهربة. من جهته قال أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري خلال المؤتمر إن ما تم استعادته هو غطاء التابوت الأخضر والذي يعد أحد أضخم التوابيت الفرعونية الخشبية، ما جعل سرقته بالكامل أمراً صعباً، مضيفاً أن التابوت أغلب الظن يعود لكاهن اسمه عنخ إمنعت. وأرجع وزيري سبب التسمية بالأخضر إلى لون الوجه المنحوت على غطاء التابوت الذي يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني المتأخر منذ قرابة 2700 عام، كما أوضح أن مصر نجحت في استعادة أكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال السنوات القليلة الماضية. وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك، شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار على أن الحكومة المصرية لن تفرط في أي قطعة أثر خرجت من مصر بطريقة غير شرعية خلال الفترة الماضية. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة. بعد التحية دكتور مجدي، استردت مصر من الولايات المتحدة التابوت الأخضر من بين 17 قطعة أثرية متنوعة، بداية ما أهمية هذا الأثر؟
أنا بس كلمة التابوت الأخضر أنا عندي أوبجيكشن عليها، لأن يعني هو الراجل اسمه واضح، يعني هو الاسم موجود على المكتوب، موجود اسمه موجود جدا، اللي هو عنخ إمنعت أو المحب للعدالة أو العائش في الحقيقة أو العائش للعدالة، فاسم التابوت موجود. لكن هم خدوا كلمة الأخضر نتيجة وجود اللون الأخضر على منطقة الوجه، واللون الأخضر هو واضح جدا وزاهي جدا، فيمكن خدوا هذا الموضوع، وهو رمزية دينية. الأجداد في مصر القديمة ما كانوش بيعملوا أي فعل أو أي رمزية إلا لما يكون لها رمزية دينية، فهو عامل اللون الأصفر للجسم، واللون الأصفر ده لأنه كانوا بيعتقدوا أن أجسام المعبودات في مصر القديمة كانت تصنع من الذهب، اللي هو لون أو اللون كمان اللون الأصفر اللي هو لون الشمس اللي هو رمز المعبود رع. أما اللون الأخضر فهو إثباتا للأرض المصرية اللي هي فيها التجدد والنماء والصفاء، وإن دايما فيها زرع، وفي نفس الوقت رمزية للمعبود أوزيريس اللي هو رب الموتى، أول أسطورة في مصر، الأسطورة المشهورة ما بينه وما بين أخوه ست، فهو لما اتدفن وعيد إحياء مرة أخرى فهم اعتبروه رمز للحياة والبعث بعد مرة أخرى. وبالتالي كنت أتمنى أن يكون الاسم العام بتاعه والاسم بتاعه الاسم الشخصي، حتى لا يتحول بعد كده دايما نقول التابوت الأخضر ولا نذكر. هو طبعا مش تابوت كامل، إحنا لقينا فقط هو الغطاء بتاع التابوت، يعني للأسف هم اللي سرقوا الغطاء فقط، والغطاء وحجمه كبير، نتكلم على حوالي يعني 2 متر 96 سنتي طول و 90 سنتي عرض، نتكلم على حوالي 500 كيلو جرام من الخشب، فبالتالي بنتكلم على يعني غطاء مهم جدا جدا، وشخصية يعني من خلال الرؤية ومن خلال النصوص اللي مكتوب عليها هو شخصية مهمة في السلك الكهنوتي. أعتقد بعد الدراسة ممكن تقول لنا مين هذا الشخص أو يعني كان الصفة بتاعته إيه، ولكن هو يظهر إنه كان بيشتغل في السلك الكهنوتي، يبان من الشكل، يبان من التفاصيل، يبان كمان عليه إنه حالته الاقتصادية. أعتقد إن حالته الاقتصادية جيدة، لأن حضرتك عارفة إن مصر من الدول الفقيرة في الأخشاب طول عمرها، فكانت بتستورد الأخشاب من بلاد الصومال أو من بلاد اللي هي لبنان، وبالتالي يعني أكيد عشان يعمل تابوت بهذا الحجم أعتقد إنه كان عنده قدرة مالية جيدة، عنده وضع اجتماعي أو في البلد كان وضع جيد، وبالتالي حتى بالرغم إن هو قالوا إنه في العصر المتأخر في التاريخ المصري، ومعروف إن العصر المتأخر في التاريخ المصري يعني كان اقتصاديا ما كانش جيد جدا وسياسيا ما كانش جيد جدا، فأن يستطيع شخص أن يعني طلع لنا هذه التحفة الفنية بهذا الشكل وهذا الجمال، يعني بعتقد إنه كان شخص شخصية يعتبر شخصية يعني على المستوى الكهنوتي أو المستوى الديني قد شخصية مهمة جدا جدا. وبالتالي وجود هذا التابوت أو غطى التابوت هو شيء رائع بالنسبة لمصر ورائع بالنسبة للبشرية، لأنه ما يعرض هيجيب طبعا يعني مشاهدات كتير وهيبقى فيه إقبال عليه كتير. فأنا شايف إن عودة هذا التابوت مع 16 قطعة اللي ما تمش التركيز عليهم دي يعتبر أهمهم، لأن هناك في قطع مهمة جدا، وحضرتك عارف الحضارة المصرية كل جزء طلع فيها مهما يكن حجمه هو يعتبر جزء من أي مكمل لهذه الحضارة.
وزير السياحة والأثار قال إنه بعد تحقيقات استمرت أكثر من عامين تمكنا من استعادة القطعة الأثرية النادرة. كيف استطاعت مصر استرداد هذه الآثار؟
والله يا فندم حضرتك مصر يعني كتجربة ثورة 2011 وما حدث فيها للأسف من بعض المتاحف والمخازن، وحصلت انفلات أمني غير عادي، فطلعت كمية كبيرة من الآثار بطريقة غير شرعية، كمية ضخمة جدا. فالدولة عندما استقرت لها الأمور في 2014 خدت على نفسها عملت حاجة اسمها الاستراتيجية الوطنية لاسترداد الآثار. التجربة دي كانت تجربة مهمة جدا جدا، لا تقتصر، هي كانت مجموعة من يعني الجهات، وزارة الخارجية بتقوم بالدور الدبلوماسي، كمان عندنا وزارة الداخلية، عندنا وزارة الآثار، عندنا وزارة العدل، فأكتر من وزارة عملوا مجهود ضخم جدا جدا. وخلال العشر سنوات اللي فاتوا مصر استطاعت ان هي تسترد اكتر من 32 ألف قطعة آثار مش من دولة واحدة ولكن من يمكن من جميع دول العالم. فوجئنا امبارح ان دخلت دول من امريكا الجنوبية، كان في احد القطع جاية من دولة اوروغواي، يعني كمان امريكا الجنوبية دخلت في هذا الموضوع. وبالتالي نستطيع مصر تسترد هذا العدد، فمعناه ان العدد اللي خرج عدد ضخم. فمصر وضعت استراتيجية مهمة جدا استرداد الآثار، لدرجة ان الدستور المصري وهو احدى الدستور حط ثلاث مواد الحفظ، بيتعهد الدوله بتتعهد بحفظ وصون التراث والمحافظه عليه من اي شيء. فبالتالي ان يوضع في الدستور المصري ثلاث مواد للحفاظ على هذا الارث البشري المهم جدا. في نفس الوقت ان الدوله امبارح حضرتك شفتي السيد وزير الخارجيه والسيد وزير السياحه والاثار، يعني ان يبقى في مؤتمر صحفي، دي رساله انا كنت بعتبرها رساله مهمه جدا جدا. انا ما همنيش الجزء بتاع التابوت على الرغم من راجل اسر، انا همني المؤتمر الصحفي اللي عقد، لان دي رساله للداخل والخارج، رساله للخارج قول لاي متحف أرجوك قبل ما تقتنى أي قطعة أثر مصرية فكر ألف مرة وتتحقق من الأوراق الثبوتية بتاعت هذا الأثر، لأن إحنا بنعرف إن هناك بعض الأثار لها أوراق ثبوتية وتستطيع الدول أن تقتنيها، لأن إحنا عندنا لغاية سنة 83 كان هناك قانون بيسمح للأسف بتجارة وتشريع الأثار وتصدير الأثار، وبالتالي خروج بعض القطع خرجت قبل 300 شرعية. لكن هناك الرسالة اللي كانت مصر بتوجهها للعالم الخارجي، قبل ما أي متحف تقتنى قطعة أثار أرجوك ابحث في هذا الموضوع وتحقق منه كويس جدا، لأن عندنا متحف هيوستن تمت منه عودة غطى التابوت امبارح، ومتحف محترم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد هو ما تنزلش عن هذه القطعة الفريدة اللي ما تأكد إن هذه القطعة هي قطعة يعني بالنسبة له هي القطعة يعني مش حقيقة، أو بالنسبة له الأوراق الثبوتية بتاعتها غير سليمة. كانت رسالة كمان للداخل، لأن عارفة حضرتك إن في نهم للأسف في جميع القطاعات في مصر ومعظم القطاعات وعلى كل المستويات الثقافية للبحث عن الكنز. عندنا مشكلة في مصر كبيرة جدا إن كل الناس حلمها أن تجد الكنز، وهناك للأسف بعض رجال الدين سواء في الكنيسة أو في المسجد بيهيئهم لهذا الموضوع. مش هقول لك الكل الأظهر واضح وسليم وقال إن الموضوع ده تجارة الآثار دي حرام تماما، ولكن هناك بعض العقول المنغلقة بتبيح هذا الموضوع. وبالتالي عندنا نتيجة عدم الوعي ونتيجة عدم الوعي الديني والوعي الثقافي في بعض الناس بتمارس هذا المجال. وحضرتك عارفة إن التجارة تجارة مافيا دولية كبيرة جدا تنفق فيها مليارات، مش هقول لك ملايين، مليارات الدولارات، وهي مافيا منظمة ويعني لأنها مستفيدة من هذا الموضوع. وبالتالي ما تم امبارح رسالة مهمة جدا كمان للداخل بتقول لأي واحد قبل ما تهرج أي أثر أو قبل ما تحفر على أثر انت مدان، وفي يوم من الايام اذا وجد هذا الاثر ورجع هنقدر نوصل ليك. فانا شايف اللي تم حول المؤتمر هو رساله انا بعتقد ان هي مهمه جدا. كمان الاتفاقيه اللي وقعتها مصر مع الولايات المتحده الامريكيه بالتبادل الثقافي ده مهم جدا، لان كان عندنا مشكله مع بعض الدول الغير موقعه على اتفاقيه اليونسكو، فكنت حضرتك لما بيبقى عليك اثر وبتحاول تجيبيه هو مش موقع على الاتفاقيه، وبالتالي كانت بتحصل مشكله كبيره جدا. كان عندك بعض الدول اسمها دول الممر اللي بتاخد قطعه الاثار وتعمل لها عمليه تحليل، يعني تعمل لها عمليه اعاده الورق، تعمل قانونية الورق، تعمل ورق تاني وبحيث ان تدي هذه القطعة قانونية وتباعها. ويمكن شفنا قطعة امبارح، اكيد المتحف عندما اقتناها كان متأكد ان هي قانونية، ولكن مصر لما قدمت اوراق، احنا بنتكلم عن اربع سنين مفاوضات هذه القطعة و16 قطعة الاخرى عشان ترجع، اربع سنوات مفاوضات، واكيد يعني خدت جهد دبلوماسي وجهد ثقافي وجهد واوراق راحة وجاية، فالموضوع ما جاش بين يوم وليلة. وبالتالي ما تم امبارح هو انجاز الدبلوماسية المصرية ووجود وزير الخارجية في هذا المؤتمر وكلامه اول واحد، ده رسالة مهمة جدا 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 ان الموضوع مش بالعافيه زي بيقولوا في مصر، احنا بناخد الموضوع بالسياسه وبالدبلوماسيه. فانا شايف ان مصر يعني عامله مجهود رائع جدا جدا، بدليل هناك بعض الدول زي اليمن، زي العراق، زي بعض الدول في امريكا اللاتينيه بدات تحاول تقلد التجربه المصريه، وبدات تيجي تسال مصر عن كيفيه استرداد الاثار بالطرق القانونيه وبالطرق الشرعيه. فانا شايف ان ما تم امبارح هو تتويج لجهد مصر تبنته في الاسترجاع الوطنيه لعوده ما يسمى بالتراث الوطني، ورساله مهمه جدا للخارج بتقول لهم خلي بالكم ارجوكم قبل ما تقتنع اي اثر، ارجوك فكر ألف مره قبل اقتناء الاثر المصري، لانه لو خرج بطريقه غير شرعيه هيرجع، يعني هيرجع باذن الله.
وزير الخارجيه اعلن ان مصر بصدد التوسع في توقيع اتفاقيات من شانها تسهيل عمليه استعاده الاثار المنهوبه، فاي من الدول قد توقع مصر معها اتفاقيات مماثله، وهل يساهم ذلك في عوده اثار هامه مصريه مثل راس نفرتيتي؟
والله اقول لحضرتك هي مصر في للاسف احنا عندنا اي اثر، احنا عندنا نوعين من الاثار بتخرج من مصر بطريقه غير شرعيه، الاثار اللي بيتم ضبطها في المطارات والمواني يعني الحاجات البريه في مصر قبل ما يخرج الاثر ده بيبقى اتعامل معاه بسهوله، بتعامل معاه بقانون المحلي، لان حضرتك فاكره ان احد يعني الناس اللي كانوا يودوا حاجات الاردن من كام شهر واتقبض عليه في مطار نويبع او في منطقه نويبع ميناء نويبع، فده بيتعامل معاه بالقانون المصري وقانون يونسكو، ودي مشكله بتبقى سهله شويه. لكن انا مشكلتي عندما يخرج الاثر خارج مصر، لان ما بروح اي بلد البلد دي بتحكمها قوانين خاصه بيها، وكمان قوانين الافراد، لان عارفه حضرتك ان الافراد هناك مؤثرين اذا كانت معاهم فلوس، فممكن تغير قوانين من اجل الافراد. انا بقول لك حضرتك بنتكلم على مليارات الدولارات ومافيا منظمه وعندها اجهزتها ووسائلها وساعات يمكن اقوى من بعض الحكومات كمان، احنا بنتكلم على تجاره فظيعه وعلى مستوى العالم كله. بقى انا عارف حضرتك الاثار المصريه هي حلم لاي متحف، حلم لاي برايفت كوليكشن ان يقتني قطع اثار مصريه. يعني اذا كان كل دول العالم، احنا عندنا دول حضارات جنبينا زي اليمن، زي العراق، زي سوريا، دول مهمه وعندها حضارات مهمه واثارها اثار مهمه، لكن تظل الاثار المصريه هي الابرز والاهم. وحضرتك اكيد رحت المتحف اللوفر او اي متحف عالمي، ارجوك زوري هتلاقي فيه يعني اثار من كل دول العالم، من الصين، من الهند، من اليونان، من كل دول، لكن يظل القسم المصري والقسم الابرز. ولذلك حضرتك اثرت رؤيه مهمه هي راس نفرتيتي. راس نفرتيتي راس لا تتعدى 47 سنتي، شفت القاعه اللي معروضه فيها وكيفيه طريقه العرض، ولما سال مدير متحف برلين قال احنا عايزين نجيب هذه القطعه لمده 3 شهور في افتتاح المتحف المصري الكبير، قال لهم لو اديتكم هذه القطعه في المتحف وكان المتحف مفتوح لهذه القطعه، ليه؟ لان هي النجم، عامله زي حضرتك انك بتعملي فيلم عالمي وبتجيب نجم مهم جدا جدا، فانت لو شلت هذا النجم الفيلم هيفشل. وبالتالي الاثار المصريه انها الاكثر غموضا والاكثر اعجابا والاكثر اثاره والاكثر قدما والاكثر علما، فبالتالي دايما زي بيقولوا الزبون بيحب يتفرج على هذه القطعه. فمصر كانت لابد ان تسترد هذه الاثار، فبالتالي احنا لازم نفرق بين القطعه اللي خرجت بطريقه شرعيه وبطريقه غير شرعيه، لان هناك للاسف احنا عندنا في مصر كان 1912 كان عندنا اثار خرجت ما يسمى بنظام القسمه، كانت يعني المتاحف وكانت البعثات العلميه اللي بتشتغل في مصر كان من حقها تاخد 50%. عندنا قانون سنه 1951 كان بيسمح بتجاره وتصدير الاثار، يعني حضرتك كنت بتخشي في داخل المتحف، كانت في قاعه اسمها قاعه 56 المتحف اللي موجود في التحرير الان، بتطلعي وبتاخدي القطعه وبتاخدي شهاده تصدير وبتمشي بيها، وكانت في ناس بتشتغل في الموضوع ده وبزارات وبتروح تشتري وبتاخدي شهاده وبتسافري. وكان عندنا هذا القانون استمر لغايه سنه 83، بتكلم حضرتك مش من فتره كبيره ولكن من 50 سنه فقط كان يسمح بتجارة. وهناك كان عائلات مشهورة جدا زي عائلات يعني الجبري والشاعر وغيره، كانت عائلات مشهورة في نظر السمام عندها بزارات وبتشتغل وبتاجر، وما زالت حتى الآن عندها قطع بس دخلت في نظام الحيازة، يعني خلاص بقاش لا يسمح لا بالتجارة ولا بالتصدير. فاحنا بنتكلم لغاية 2010 كمان كان من حق البعثات تاخد 10% في النطاق العلمي، فاحنا بنتكلم من 12 سنة كان الموضوع ده موجود. وبالتالي احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، خرجت ملايين القطع الآثار من مصر بطريقة شرعية، أما بحاجات الأخرى اللي هي خرجت بطريقة غير شرعية وما زالت للاسف وهي تجاره لن نستطيع السيطره عليها مهما فعلت الدول، مش مصر لوحدها، لازم يكون زي بيقولوا ايه توافق دولي. فعند حضرتك مشكله في الاثر اللي بيطلع بقى الدوله، يعني دوله زي سويسرا دوله غير موقعه في اليونسكو، دوله زي بلجيكا وفي نفس الوقت بتسمح بتجاره الاثار وعندها صاله مزادات وقوانينها تسمح بذلك، فدي مشكله. فمصر بدات ايه الدول اللي هي مش موقعه في اليونسكو بدانا نعمل محاما يسمى بالاتفاقيات الثنائيه، وبالتالي هذه الاتفاقيات بتضمن في حاله وجود اثر انا بقدم له الاوراق الثبوتيه لتثبت هذا الاثر خارج بطريقه غير شرعيه، وبالتالي استطيع ان انا استرده. فانما هو لولا ان انا ما بقدرش نعمل معهم هذه الاتفاقيات كانت هتبقى عندي مشكله كبيره جدا، ان ما فيش يلزمني بيهم اي حاجه، ما فيش قانون دولي. عارف حضرتك اتفاقيه اليونسكو اتفاقيه كارثيه اللي هي وقعت سنه 1970، الاتفاقيه بتقول استقرار الممتلكات الثقافيه، يعني اي اثر خرج من اي بلد وراح اي بلد خلاص ما اقدرش استرده. فانا عندي مشكله في اتفاقيه اليونسكو، لذلك باتمنى ان الدول ذات الحضاره ان تغير هذا القانون، هذا القانون الظالم. ازاي خرج اثر من بلدي قبل سنه 70 تقول لي مش بتاعي، اذا قدمت لك لك الاوراق الثبوتيه، وبالتالي قانون اليونسكو قانون ظالم، قانون بعض الدول قانون ظالم. عارف حضرتك ان هناك بعض الدول حتى المجاوره اسرائيل ما فيش اتفاقيه يونسكو، وفي نفس الوقت عندهم تجاره دي تجاره مسموحه، وبالتالي دي ما عندنا مشكله في هذا الموضوع. لازم الدول كلها تقف وتغير قانون يونسكو، ويتلزم كل الدول ان تلتزم بهذا القانون، لان احنا عندنا دول كتير جدا. عارف حضرتك ان دول زي قاره زي افريقيا كلها كانت مستعمره من انجلترا ومن ايطاليا ومن كل الدول، خدوا ارث حضاري كبير ومهم جدا. ويمكن حضرتك شفتي من اسبوعين نيجيريا استردت مجموعه من الاثار المهمه جدا جدا من بعض الدول. فاحنا لابد ان احنا يبقى في تكاتف، ولازم مش هقول لحضرتك لان احنا لو فضلنا المتاحف دي هتفقد قيمتها وهتفقد يعني هيبقى فيها مشكله، لكن على الاقل زي ما حضرتك اشرتي راس نفرتيتي انا بقول لك اديها لي شهرين ثلاثه، يعني لازم ده حقي، ده ابسط امور حقي. على الاقل بلاش كده، اديني ما يسمى بالملكيه الفكريه، بمعنى انت متحف بيخش لك يعني ملايين اليوروهات او ملايين الاموال، ارجوك اديني جزء منه، اديني جزء من العائد بتاعك. زي ما انت كده حضرتك وحضرتك اعلاميه ما تقدريش زي في اذاعتك يعني مقاطعه موسيقى اللي اذا كنت حاصله على تصريح من الشخص بتاع اللي بيمتلك هذه القطعه، فازاي قطعه موسيقى او قطعه فنيه او فيلم ما اقدرش اعرضه عندي الا بحق الملكيه الفكريه، واثر كامل كامل يعني مثال مثلا حوالي 100 طن ولا تمثال ضخم جدا بحوالي 500 طن ما اقدرش استفيد منه لا ماديا ولا ثقافيا. انا شايف ان في مشكله كبيره جدا جدا في العالم، لابد ان لازم يقعدوا خاصه الدول ذات الحضاره زي مصر زي العراق زي اليمن زي اليونان زي ايطاليا، يقعدوا ويحاولوا يغيروا القانون الدولي، ويبقى في الزام لكل دول العالم. لان اذا استمر هذا الموضوع احنا بكلم حضرتك بقول لحضرتك 32 الف قطعه اثار رجعت، امال اللي موجود كام واللي بيتهرب كام؟ فاحنا بنتكلم على تراث بيستنزف مش في مصر فقط ولكن في العراق في سوريا في دول عندها كتير جدا عندها هذه المشكله. فاحنا لازم نحاول نغير هذا القانون الدولي لعل وعسى ان شاء الله.
تحدث الدكتور مجدي عن ان هناك دولا تحذو حظو مصر في مجال استعاده الاثار، ماذا عن مساهمات مصر لمكافحة عمليات التهريب والاتجار بالأثار على المستوى الدولي؟
والله حضرتك مصر يعني واخدة موضوع استيراد الأثار من فترة كبيرة جدا، يمكن بقالها يعني الموضوع ده ظاهر جدا من يمكن أكتر من 10 سنوات، وجهد ناجح وطيب، ويمكن الأرقام اللي طلعت امبارح يبين قيمة هذا الجهد، ويبين إن احنا دولة زي بيقولوا ماشية على الطريق الصحيح في يعني مكافحة الاتجار في الآثار. ويمكن حضرتك شفت الأسبوع اللي فات كان عندنا في المتحف المصري من حوالي 10 أيام بالظبط، مصر على منافذها استطاعت أن تضبط بعض القطع الأثرية لبعض الدول العربية سواء السعودية أو الصين أو بعض الدول الأخرى، وزاد وزير السياحة والآثار قابل سفراء هذه الدول وسلمهم الممتلكات الثقافية بتاعتهم. فمصر فقط لا يعني لا تهتم بأثارها فقط، ولكن بتهتم بما يسمى بالتراث العالمي. عارف حضرتك مصر دولة يعني لها ثقل في هذا الموضوع، وكانت من الدول المؤسسة لاتفاقية اليونسكو والموقعة عليها، وهي تمتلك تراث فريد وتراثها موجود. أعتقد مفيش متحف في العالم إلا ما موجود فيه قطع أثار مصرية، ويمكن كان أبرزهم متحف ريو دي جانيرو. إحنا فوجئنا لما يعني من سنتين لما حصلت فيه يعني حريقة أو المتحف حصلت فيه مشكله كبيره، لان في اثار مصريه، وبالتالي اثارنا المصريه موجوده في كل مكان وفي كل متاحف العالم. وحضرتك شفتي من سنتين متحف الانجيل اللي كان في الولايات المتحده الامريكيه لما قدرنا نسترجع منه اكتر من 5000 قطعه. فيعني اثار المصريه في كل شيء، لان عارفه حضرتك تاريخ مصر مش كلمه 7000 سنه، ده كلام فاضي. تاريخ مصر اكبر من كده بكتير جدا، اكبر دوله في العالم عندها اثار، ويمكن اللي في باطن الارض اكتر من اللي طلع. يعني بقول لحضرتك احنا عندنا في باطن الارض المصريه اثار مش توازي اللي طلع، ده يمكن اخطر. احنا عندنا مقابر لم يعلن عنها حتى الان ولم تكتشف زي مقبرة كليوباترا اللي اعتقد احنا عندنا اكبر مقبرة واهم مقبرة في مصر هي مقبرة توت، بنقول عليها الابرز والاهم واكبر مقبرة لان اكتر من 5400 قطعة. فانا بقول لحضرتك لو اكتشفنا مقبرة مثلا كليوباترا هتبقى قد توت 20 مرة، لو اكتشفنا مقبرة الاسكندر اعتقد هتبقى اكبر مقبرة في الدنيا. عندنا بعض الملوك في مصر في الدولة الحديثة اسمائهم موجودة ولم نحصل على مقابرهم حتى الان، عندنا نفرتيتي لم نحصل عليها حتى الان. فاحنا عندنا لسه زخم كتير تحت الارض المصرية، مازال ملايين القطع، واعتقد ما يوجد في باطن الارض اكتر كتير جدا من اللي موجود ايه اللي بيوجد في المتاحف. فمصر دولة ثرية، فكان لابد أن تحط استراتيجية وطنية لعودة التراث أو لعودة جزء مهم جدا. وحضرتك شفتي في الكام سنة اللي فاتوا مصر يعني إعادت وافتتاح أكثر من 34 متحف، جود برضو الإيفنتين اللي حصلوا 2020 اللي هو افتتاح طريق الكباش ونقل المياه المصرية ووجود السيد الرئيسي الحفلين دول إدهم زخم، إدهم أعتقد إنه كل الدنيا كلها في اليوم بتاعنا المميات كانت بتتفرج على مصر. أعتقد ما فيش وسيلة إعلام إلا لما كلمت عن مصر في هذا اليوم، ويومنا الكباش كانت حفلة أكثر من رائعة، ووجود رئيس الدولة بنفس حد ذاته في هذا الموضوع إدى الموضوع يعني زي بيقولوا زخم كبير جدا. كمان احنا عندنا المتحف المصري الكبير، اعتقد ان كل وسائل الاعلام بتتابعه لما بننقل قطع مهتم بيه، وكل الدول وكل المجالات الثقافيه منتظره افتتاح هذا المتحف الذي سيعتبر اكبر متحف من حيث المساحه واكبر متحف ان هو بيضم الحضاره المصريه. كفايه ان هو هيعرض لنا اثار توت كلها ال 4396 قطعه تعرضوا في هذا المتحف، هنشوف كل اثار توت لعب الاطفال بتاعته والاكل اللي كان بياكله واللبس والسكارف اللي كان بيحطه على رقبته للتابوت للماسك، يعني هنشوف كل اثار توت. وبالتالي ما هذا الزخم مدي مصر يعني مجال مهم مهم جدا. فالدولة من كل قيادتها من أعلى القيادة من الرئيس السادة الرئيس لغاية قال لي واحد بقول لك حضرتك دستوريا الدستور في ثلاث مواد، رئيس الدولة مهتم، رئيس الدولة كمان هو رئيس مجلس الأمناء بتاع المتحف المصري، ودي كانت حاجة فريدة بالنسبة لنا أن يكون السادة رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمناء في المتحف المصري كبير وهياخد صفة مستقلة، يعني مش هيمشي بالطريق الروتيني الحكومي ولكن له مجلس أمناء عالمي، يعني هيبقى في ناس من الشخصيات العالمية فنانين ولاعبين كورة وناس مش بس كلهم مهتمين بمجال الآثار لكن ناس شخصيات عامة.
دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر. دكتور أحمد بعد التحية، ما أهمية استعادة مصر لهذا التابوت الأثري ولماذا استغرق كل هذا الوقت؟
يعني مبدئيا استعادة الأثار ديت مش بسهولة زي الناس ما فاهمها، لأن دي بتبقى إجراءات طبعا حكومية وإجراءات واتفاقات دولية بتبقى بين مصر طبعا أو المقاف طبعا على اتفاقات معينة، إن هو في نفس الوقت عشان تستعيد أثار بتشوف طبعا هل هي أول حاجة طلعت بطريقة شرعية ولا خرجت بطريقة غير شرعية، وفي نفس الوقت بيبقى عندك حاجة اسمها السجلات الخاصة بكل قطعة أثرية عندك طبعا في جوة الدولة. لو خرجت طبعا قبل قانون 83 بالتحديد ما بتقدرش تستعيدها، لان كان في فتره من الفترات يتم تجاره الاثار، وفي نفس الوقت كان في البعثات بتقوم لما كانت بتعمل في مصر في مجال الحفائر والتنقيب على الاثار كان في حاجه اسمها المناصفه بمعنى اوضح، فلذلك كان الكلام ده كان متاح او مباح في مصر في تلك الفترات. بل كمان كان قبل 83 كانت بيتم بيعه الاثار في خان الخليلي والاماكن الاثريه ما كانش فيها مشكله، الى ان تم عمل قانون الاثار وتعديلاته في 2010 قام بالتجريم بيع القطع الاثريه في مصر بشكل نهائي يعني، وده من الحاجات الهامة طبعا اللي حصلت في تلك الفترات. أهمية طبعا استعادة القطع الأثرية، هو أولا مبدأ يعني لما نيجي نتكلم عن هذا الأمر بنقول إن القطع الأثرية نفسها لما بتم استعادتها هي المفروض تعرض في المكان اللي موجودة فيها، يعني مثلا هي قطع الأثرية من مصر سواء خرجت بقى من الأقصر من أسوان من القاهرة من الجيزة، هي مكان القطع الأثرية يعني أهميتها بتبقى يعني متواجدة في الأماكن اللي هي تم اكتشافها فيه، دي طبعا بيبقى حدث هام جدا، يعني هي تبع الدولة المصرية بالتالي مكانها الطبيعي يكون عند الدولة المصرية، فلذلك بيبقى الموضوع ده أهميته. ثاني حاجة ناس كتير بتقول احنا عندنا اثار كتير جدا، بالفعل احنا عندنا اثار كتير جدا، بس ده ما يمنعش ان احنا نحافظ على اثارنا ونستعيد اي اثار مهربه خارج الدوله المصريه، ده ما فيش اي قوانين تمنع هذا الامر. لذلك هي حتى من خلال 9 سنوات او 8 من 2011 لغايه الاول يعني 10 سنوات تم ثلاث ما يقرب مثلا من ما يقرب من 29000 قطعه اثريه تم تهريبها خارج البلاد بطريقه غير شرعيه. فالوزاره بتقوم بعمل بعد يعني في حاجه اسمها الاداره العامه للاثار المستردة، هي بتتابع اي قطعه اثريه بيتم نشرها على المزادات اللي هي طبعا بيتم بيعه فيها الاثار او يتم فيها عرض المقتنيات الاثريه بشكل عام، سواء بقى قطع ثقيله قطع خفيفه حلي تمائم اثار متنقله، كل هذه الامور بيتم عرضها. الاجراءات هي بس اللي بتبقى طويله شويه، ولكن اهم حاجه ان الموضوع يعني يتم انجاحه ويقلل ان الاثار تنجح في الاول وفي الاخر. يعني في اثار مش هنقدر نرجعها بشكل كبير، على سبيل المثال زي ما احنا بنتكلم دلوقتي راس نفرتيتي مش عارفين طبعا نرجعها، وايضا طبعا حاجه رشيد في طبعا حملات ومبادرات، ولكن يعني انا من وجهه نظري المتواضعه ان الاثار ما بترجعش بالحملات او مثل هذه الامور، لان احنا لنا اثار كتير جدا عندنا في فرنسا عندنا في تركيا عندنا في اكتر من مكان عندنا في اسبانيا معبد كامل، فالموضوع مش بالسهوله ان الحاجات دي ترجع عن طريق حتى عمل حملات او عمل تدشين بعض الوثائق او طباعه بعض الكتابات ان هي يتم ارجاع هذه الاثار. لما بنيجي طبعا بنتكلم عن هذا التابوت طبعا الموضوع عشان تبقى الناس برضو متابعه معانا، ان هذا غطاء التابوت بالتحديد يعود للعصر المتاخر من الاسره 27 للاسره 30، واحتمال كبير جدا يكون تم العثور عليه في منطقه مصر الوسطى. الغطاء نفسه يبلغ طوله ما يقرب من 2 متر و94 سم والعرض نفسه 90 سم ويزن تقريبا حوالي 500 كيلو جرام، وهو طبعا اضخم التوابيت التي تم العثور عليها في مصر حتى الان. النصوص نفسها المنقوشه عليه بتوضح ان طبعا كان احد الكهنه كما يشير طبعا اللون الاخضر اللي هو كان مقرر من الحاكم في تلك الفترات، يعني هو يعني التابوت لكاهن. كمان بنتكلم كمان ان استغلال التابوت من الولايات المتحده الامريكيه بعد تهريبه بشكل غير قانوني طبعا كان ان لصوص المقابر قربوا التابوت للخارج دون قاعدته لصعوبه الامر طبعا، لان طبعا قاعده التابوت نفسها متواجده بموقع الحفر اللي طبعا تم سرقه منه هذا التابوت. ليه الناس كتير بتسال سمية بالتابوت الاخضر؟ سمية بالتابوت الاخضر بسبب طلاء لون الوجه باللون الاخضر، ان اللون الاخضر في الحضاره المصريه القديمه له خصوصيه، وطبعا بيتم للشخصيه اللي هي من كبار رجال الدولة خلال حكم الفترة في الدولة المصرية القديمة أو اللي هم الفترة اللي هم عاشوا فيها، وفي نفس الوقت كمان بيتقلدوا مراكز مرموقة من الحاكم. فالموضوع طبعا يعني موضوع خطوة طبعا هامة جدا، ان هي ممكن تبقى استعادت آثار كتيرة جدا طبعا طول انتظار طبعا بتبقى الموضوع صعب في نفس الوقت، بس انت مرتبط بإجراءات قانونية وإجراءات معقدة وانت كمان في نفس الوقت موقع على هذه الاتفاقيات. يعني
استعادة مصر اكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال 8 سنوات، ما تقييمكم لهذا الجهد؟
هو جهد كبير جدا وموضوع شق جدا بالنسبه للدوله المصريه، بس في نفس الوقت في حاجه مهمه جدا. احنا القطع الاثريه ده ما يمنعش ان في قطع اثريه قد كده 3 4 مرات، يعني ده حاجه ما فيش يعني فراغ منها. ولكن هو انت النهارده بيتم ارجاع القطع الاثريه عن طريق بعض الجهات المعنيه في الدوله المتمثله في وزاره السياحه والاثار، الاداره العامه للاثار المستردة، ومنها طبعا بيتم اشراك وزاره الخارجيه طبعا باعتبار ان هي الجهه المنوطه بالتعامل مع الجهات الدوليه في خارج مصر ايا كانت الدوله. هي طبعا بيتم التواصل ما بين السياحه وزاره السياحه والاثار ووزاره الداخليه والخارجيه، ومنها طبعا بيتم طبعا التواصل او بتبقى هي قناه الوصل بين وزاره الخارجيه والدول اللي هي طبعا بتتواصل معاها، سواء الولايات المتحده الامريكيه، سواء اسبانيا، سواء فرنسا، سواء طبعا ايطاليا، سواء مثلا الدول العربيه زي الكويت، ايا كانت الدوله الامارات، المهم هي الوسيط بيننا وبين اي دوله. لذلك الموضوع طبعا بياخد شق كبير جدا ومجهود، لان طبعا لازم تطلع تثبت كيفيه خروج هذه القطع الاثريه من البلاد، يعني لازم تثبتها سواء مثلا خرجت قبل 83 ولا بعد 83. وفي نفس الوقت كمان هل اللي اشتراها دي اشتراها بسند ملكيه، لان القطع الاثريه لازم يبقى لها سند الملكيه، سند الملكيه اللي هو التوصيف الخاص بالقطع الاثريه، تاريخ خروجها من الحفر تحديدا، من الذي اكتشف، من الذي صوغ، دي حاجه اسمها بيسووها حاجه اسمها التوثيق الاثري او التسجيل الاثري. فلذلك بيبقى انت بترجع لهذه السجلات وهذه الوثائق عشان تثبت ملكيه التابوت الاثري بالنسبه لك او ملكيه الاثار بشكل عام. في نفس الوقت بيبقى الموضوع فيه مشقه جدا، لان طبعا مكاتبات ومخاطبات. ولذلك لما بيتم عرض اي قطعه اثريه في مزاد، لو اللي اشتراها بدون سند ملكيه، يعني ايه كلمه سند ملكيه؟ يعني مثلا شخص قبل 83 كان بيشتري الاثار في مصر، فهو اشتراها ولا سند ملكيه. طيب لو هو اصلا هذا الشخص اللي خرج هتكره في الايام ديت معهوش سند ملكيه، فبالتالي بيتم ارجاعها للدوله المصريه بسهوله جدا. ان ايه يعني طبعا كل القانون نفسه بيحكمك. فاللي بيشتري ده ممكن، في ناس طبعا ممكن تقول لحضرتك ما في ناس بتشتري اثار مع سند ملكيه، اقول لك ما ممكن حضرتك يشتريها ويشيلها عنده في منزله في مكان ما حدش يشوفها، فبالتالي انت مش هتعرف توصل لها حتى لو هي هربت بطريقه يعني طبعا كله بطريقه غير شرعيه. وفي نفس الوقت عشان تبقى الناس متابعه هذا الحدث اللي احنا بنتكلم فيه، ممكن ما تطلعهاش وهي تبقى مهربه من عندك بالفعل، بس انت مش عارف توصل لها هي فين بالظبط. ففي ناس بتشتري الاثار وتقوم باخفائها بعيد عن عيون عشان ما حدش يشوفها، بيحتفظوا بيها مدى الحياه.
هناك 3 مواد في الدستور المصري حول الاثار وحمايتها، وبعض الاثار لا تزال تتعرض للسرقه. ماذا عن جهود مصر الداخليه لمنع سرقه الاثار؟
هو حضرتك اللي بيسرق الاثار ده اساسا مش بيبقى في دماغه الدوله رقم واحد، هو كل همه الثراء السريع، ده اول حاجه، لان هو بيقول لك دلوقتي انا بسرق حاجه، هو بالنسبه له على عقيدته مش فارق معاه الاثار نفسها، وكل اللي همه ان هو يجمع اموال. فبالتالي انا شايف ان القانون طبعا، هو القانون طبعا يعني تم تعديله وبقى اهم جدا، ولكن في نقطه انا متوقف عنها، يمكن انا دايما بتحدث فيها، بقول ان لازم الشخص اللي يتم يعني ضبطه بالتنقيب عن الاثار يحصل معاه حاجتين: اولا سجن مدى الحياه، تاني شيء مصادره جميع امواله، سواء بقى ايا كانت الاموال دي مع مين، يعني يشوفوا السلف يتتبعوا بمعنى صح طريقتك، يعني اداره الكسب غير المشروع، تتبع شوف هذه الثروات اللي ظهرت على هذا الشخص، وفي نفس الوقت يتم صادره جميع الاموال وحبسه مدى الحياه، لان ده الحل الوحيد، لان لازم يبقى في عقوبه قضاء عشان الناس تخاف. لكن الناس مثلا ما بتخافش ليه؟ لان هو يقول لك انا مثلا ممكن بعد فتره اعمل فلوس، وفي نفس الوقت طبعا هناك ثغرات برضه بتبقى من الوارد ان يكون في ثغرات في القانون، يقول لك انا هقعد سنتين 3 10 بس هيطلع معايا ثروه. فهو الحل ان انا يعني اسجنه مدى الحياه واخد فلوسه كلها، لان دي فلوس دوله مش فلوس شخص، فلوس ده بيطلق عليه مال عام، والاثار في القانون بيطلق عليها لا تقدر بثمن، اي قطعه اثريه لا تقدر بثمن. انت النهارده ده راجل بيهرب دوله وبيهرب تراث حضاري، الناس كلها اصلا بتحسدنا عليه. طبعا مصر الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي فيها علم الاثار بيدرس في الجامعات، علم الايجيبتولوجي، فبالتالي ده الموضوع مش سهل، يعني الموضوع صعب جدا. ده اقتراحي انا الشخصي.
ما توقعاتكم للتعاون الدولي فيما يخص استرجاع الاثار؟ هل يشهد تقدما؟
يعني هو انت بتحكمك اتفاقيات الناس كلها تقريبا موقعه عليها، فانت عشان تعدل هذه الاتفاقيه لازم جميع الدول التي قامت بالتوقيع على الاتفاقيه الاولى توقع عليها في الاتفاقيه الثانيه اللي هي موجوده في الاتفاقيات اللي يونسكو مطلق عليها، هي المحافظه على التراث الحضاري والاثر والهويه. فبالتالي انت مرتبط بحاجات باتفاقيات، فالنهارده ما فيش حد هيرجع لك حاجه الا اذا تم تعديل هذا القانون. لكن هناك تعاون، هناك تعاون طالما انت بتقدم سندات ومستندات، فبالتالي الموضوع هيبقى سهل جدا. انما لو انت مش مقدم اي شيء، كيف اتعاون معك شفهيا؟ التعاون مش شفهي، التعاون بيبقى عباره عن بمعنى اوضح مستندات وادله وتقديم ادله يعني لا تقبل الشك باليقين كما يطلق عليه، يعني ادله قاطعه. فبالتالي هو من هذه الفتره بيبتدي يتعاون معاك. انت النهارده تقول الاثار ديت ملك ليا، طب ايه اللي تتنام ملك ليك؟ انت ممكن تكون مباعه قبل القوانين التي قامت الدول بالتوقيع عليها، لذلك انت بتحكمك قوانين نفس الوقت انت ماشي عليها، سواء يعني الدوله المصريه او غير الدوله المصريه.
الخبير الاثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور احمد عامر، شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بامكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.